لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
هي واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. لا زال الكلام في مراتب العلم أو مراحل نمو المعرفة الإنسانية، وقلنا بأن الإنسان أول مرحلة يستطيع من خلالها أن يكتسب المدركات هي مرتبة العلم الحسي. وحاصل مرتبة العلم الحسي أن يتصل الإنسان بالخارج عن طريق إحدى الأدوات الحسية الخمس. فلو انقطع الإنسان عن الخارج بهذه الأدوات لم يرتبط بالخارج عن طريق هذه الأدوات، هنا ينتقل إلى مرتبة أعلى منها، حيث أن هذه المرتبة الجديدة لا تتوقف على اتصال الإنسان بالخارج عن طريق الحواس الخمس. هذه المرتبة الجديدة يعبر عنها بمرتبة الإدراك الخيالي أو مرتبة العلم الخيالي. مرتبة العلم الخيالي هي استرجاع وإعادة الصور المحفوظة عبر قوة الخيال أو التصرف فيها عبر قوة التخيل. الإنسان ذهب إلى بيت الله الحرام فانطبعت صورة الكعبة في ذهنه. وجود صورة الكعبة في ذهن الإنسان تم عن طريق العلم الحسي، لأنه نظر إلى الكعبة فانطبعت صورة الكعبة في ذهنه. ذهب إلى جبل عرفة، نظر إلى جبل عرفة فانطبعت صورة الجبل في ذهنه. تذوق شيئا فانطبعت صورته في ذهنه. إذن هذا العلم هو الذي عبرنا عنه سابقا بالعلم الحسي. بعد أن ينقطع الإنسان عن الخارج، بمعنى بعد أن يغمض عينيه، يستطيع أن يسترجع تلك الصور أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يسترجع تلك الصور. فأنا أسترجع تلك الصورة التي نظرت إليها، نظرت سابقا إلى الكعبة فانطبعت صورة الكعبة في ذهني. الآن بعد أن عدت إلى بيتي، بعد أن رجعت من السفر، تبقى الصورة محفوظة أو لا تبقى؟ تبقى الصورة محفوظة. استرجاع هذه الصورة هذا هو المعبر عنه بالإدراك الخيالي. فاسترجاع الصور التي أدركها بواسطة إحدى الحواس الخمس يعبر عن ذلك بالإدراك الخيالي، لأن هذه الصور تبقى محفوظة في عند الإنسان في قوة تسمى بالقوة الحافظة. فكل ما أدركه الحس عبر إحدى الحواس الخمس يبقى محفوظا في قوة الحافظة متى ما انقطع الإنسان عن الخارج بإحدى الحواس الخمس، استطاع أن يسترجع تلك الصور المحفوظة في ذهنه. بل أكثر من ذلك، يستطيع الإنسان أن يتلاعب بهذه الصور، أن يؤلف بين الصور، ولكن عبر قوة تسمى قوة التخيل. لاحظ معي، نظر إلى البحر فانطبعت صورة البحر في ذهنه، ونظر إلى الزئبق فانطبعت صورة الزئبق في ذهنه. هذا العلم ماذا يسمى؟ هذا الإدراك ماذا يطلق عليه؟ الإدراك الحسي، لأنه أدرك هذه الصور عن طريق الباصرة. لكن بعد أن يغمض عينيه، هنا نقول أولا يستطيع أن يسترجع تلك الصور المحفوظة في قوة الخيال، وهذا يسمى بالعلم الخيالي أو الإدراك الخيالي. بل أكثر من ذلك، يستطيع أن يؤلف بين هاتين الصورتين، يأخذ صورة البحر ويدمجها مع صورة الزئبق ويؤلف صورة جديدة هي صورة بحر من زئبق. هذا التأليف يعبر عنه إدراك خيالي أيضا، لكن عبر قوة التخيل. إذن عندنا قوة الخيال وعندنا قوة التخيل. ما هو الفرق بين قوة الخيال وقوة التخيل؟ نقول وظيفة قوة الخيال استرجاع الصور العلمية التي أدركها الذهن عبر الحواس الخمس. وتستطيع أن تعبر عن قوة الخيال بالقوة المسترجعة، لأنها وظيفتها استرجاع ما أدركه الحس. أما القوة الثانية قوة التخيل، ودورها التصرف في الصور السابقة، وعبر عنها بالقوى المتصرفة. الإدراك الذي ينتج عن قوة الخيال أو عن قوة التخيل هو الذي يعبر عنه بالإدراك الخيالي. كل منهم إدراك خيالي. إذا جئنا إلى القوى المتصرفة، قوة التخيل، تارة تستطيع هذه القوة أي قوة التخيل أن تؤلف بين صورتين فتنتج صورة ثالثة لها واقع في الخارج. نظير ماذا؟ نظير إذا أدركت صورة أخي وصورة العمامة إدراكا حسيا، ثم بعد ذلك وأنا على سريري استرجعت هاتين الصورتين عبر أي قوة؟ قوة الخيال، قوة الاسترجاع. وقمت عبر قوة التصرف والتخيل بالدمج بين هاتين الصورتين، وخرجت لي صورة أخي معمم. هذه الصورة لها واقع في الخارج. وتارة
نؤلف بين صورتين تنتج لنا صورة لا واقع لها، كما مثلنا في بحر من زخرف. إذن عندنا، ارتبط جيدا، عندنا علم إدراك خيالي يمر عبر إحدى قناتين قوتين، إما قوة الخيال وإما قوة التخيل. لو أردنا أن نقول ما هي أهم الفوارق بين الإدراك الحسي وبين الإدراك الخيالي، الفرق الأول: الإدراك الحسي يتوقف حصوله على الأدوات الخمس، على الحواس الخمس، بينما الإدراك الخيالي يتوقف حصوله على الصور الحسية التي أدركت عبر الحواس الخمس. لا يتحقق الإدراك الحسي إلا إذا وجدت الحواس الخمس، ولهذا من فقد حسا فقد علما. ولكن الإدراك الخيالي يتوقف على الصور الحسية وليس على نفس الحواس الخمس، ولهذا الإنسان الذي كان بصيرا يرى الأشياء في الخارج وأدرك مجموعة من الصور المحسوسة عبر العين الباصرة، إذا فقد بصره يستطيع أن يسترجع تلك الصورة؟ لا يستطيع، يستطيع أن يسترجع تلك الصور مع أنه الآن هو فاقد للباصرة. وهذا معنى أن العلم الحسي المرئي يتوقف على العين الباصرة، وإذا فقدت العين الباصرة لا يستطيع أن يدرك صورا مرئية، ولكن الإدراك الخيالي إذا كان بمعنى استرجاع ما أدركه الحس يستطيع أن يسترجع تلك الصور المرئية وإن كان فاقدا للباصرة، لأن ليس معنى الإدراك الحسي إلا استرجاع ما أدركه الحس فيسترجع الصور المحسوسة. فلهذا الإدراك الخيالي يتوقف على وجود صور محسوسة، بينما الإدراك الحسي يتوقف على وجود نفس الأدوات والحواس الخمس. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني: الإدراك الحسي لا يتوقف على الإدراك الخيالي، بينما الإدراك الخيالي يتوقف على الإدراك الحسي. الإدراك الحسي أسبق وجودا من الإدراك الخيالي، فلهذا لا يتوقف على الإدراك الحسي، يمكن على الإدراك الخيالي يمكن أن يتحقق العلم الحسي من دون وجود إدراك خيالي، ولكن هل يمكن أن يتحقق الإدراك الخيالي من دون وجود علم حسي؟ لا يمكن، لأن الإدراك الخيالي معناه استرجاع الصور المحسوسة، إذا لا بد من وجود علم حسي، وهذا معناه توقف الإدراك الخيالي على وجود الإدراك الحسي، لأن الإدراك الخيالي ما هو إلا نتاج عن الإدراك الحسي. الفرق الثالث: الصور التي تنتج عن الإدراك الحسي، إذا عبرنا عنها بالصور الحسية، أكثر وضوحا من الصور التي تنتج عن الإدراك الخيالي، لأن الإنسان ما دام متصلا بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس تكون الصورة واضحة أمامه، أما إذا انقطع عن الخارج بالحواس الخمس وأراد أن يسترجع تلك الصور التي أدركها عبر الحواس الخمس قد تكون أقل وضوحا. ما دمت أنظر إليكم الصورة واضحة، أما بعد شهر إذا أردت أن أسترجع هذه الصورة، صورة الدرس وصورة الصف، فقد تكون أقل وضوحا، لأن قد يغفل الإنسان عند الاسترجاع عن بعض حيثيات الصورة. هذا فيما يرتبط بالإدراك الخيالي. قال تبتئ ثم تترقى مدارك الطفل. والإدراك الخيالي يختص بالإنسان أو يشمل الإنسان والحيوان؟ يشمل الاثنين، يشمل الإنسان وكذلك يشمل الحيوان. ولكن نحن قلنا بأن العلم الخيالي يتمثل إما في قوة الخيال، القوة المسترجعة، أو قوة التصرف، قوة التأليف بين الصور. الحيوان يشارك الإنسان في هاتين القوتين أو في خصوص قوة واحدة؟ قلنا القدر المتيقن، نقول القدر المتيقن أن الحيوان يشارك الإنسان في قوة استرجاع الصور. ولهذا الحمام الزاجل إذا ذهب إلى مكان آخر يرجع إلى مقره، إلى مكانه الأول. بينما لا دليل على أن الحيوان يمتلك قوة تصرف. قال ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور فيتصرف في صور المحسوسات المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض، فيقول هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، كطائر العنقاء مثلا. فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو العلم الخيالي، يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات. طبعا تجد أن العبارة مشوشة في عبارة الشيخ الموفق، أنه هنا عندما قال ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجودا في الخارج، هذا ليس عبر قوة الخيال بل عبر قوة التخيل. قلنا فرق بين قوة التخيل وبين قوة الخيال. قوة الخيال يعني استرجاع ما أدركه الحس، أما قوة التخيل التصرف وتأليف هذه الصور والدمج فيما بينها. الشيخ المظفر عبر عن الاثنين كله بقوة الخيال، مع أنه اصطلاحا توجد قوتان، قوة خيال واسترجاع وقوة تخيل وتصرف. ما ينتج عنه ما يعبر عنه بالإدراك الخيالي، والأمر سهل. المرحلة الثالثة مرحلة الإدراك الوهمي. في مرحلة الإدراك الحسي، في مرحلة الإدراك الخيالي، الذهن كان يقتصر على إدراك الصور التي تحكي عن مقدار وعن أبعاد وعن حدود مكانية زمانية وضعية كمية. قلنا نحن من خصائص الإدراك الحسي أن ما يدركه الحس محدود زمانا مكانا وضعا جهة إلى آخره. كل صورة مشخصة بوضعها ومقدارها المعين. فإذا كان الإدراك الخيالي ما هو إلا استرجاع للصور الحسية المحسوسة، إذن هذه الصورة تحكي عن شيء محدد له مقدار له أبعاد مشخص بوضع معين بمكان معين بزمان معين. إذن هناك ثمة نقطة مشتركة بين الإدراك الحسي وبين الإدراك الخيالي، ما هي؟ أن جميع الصور الحسية وجميع الصور الخيالية إذا كانت حاكية عن الواقع فهي تحكي عن واقع محدد بمقدار بزمان بوضع مشخص. ولكن يمكن للذهن أن تنطبع فيه صور بعض الأشياء التي لا تحكي عن حدود كمية لا مقدار ولا أبعاد، وإنما تكون مجردة عن الأبعاد والمقادير والكميات والحدود. نظير ماذا؟ نظير صورة حبي لأبي. هذا المعنى الذي يوجد في ذهني، حبي لأبي، هذه الصورة تحكي عن شيء له مقدار أو ليس له مقدار؟ ليس له مقدار، لأن حبي لأبي معنى والمعنى لا مقدار، لا مقدار، لا حد له. هذه الصورة لا يعبر عنها بالصور الحسية، لماذا؟ لأنها لم تدرك عن طريق إحدى الحواس الخمس. لا يوجد في الخارج شيء متجسد هو الحب للأب، حبي لأبي حتى أضع يدي عليه. إذن لا يطلق على هذه الصورة بالصورة الحسية لأنها لم تدرك عن طريق إحدى الحواس الخمس، وأيضا لا تسمى بالصور الخيالية بالعلم الخيالي. لماذا؟ لأنه لم تكن هناك عملية استرجاع، وأيضا لأنه ما لا يدركه الحس لا يتحقق فيه عملية استرجاع. إذا لم يكن إدراكا حسيا ولم يكن إدراكا خياليا، ماذا نعبر عنه؟ بالإدراك الوهمي. فلو أردنا أن نعرف الإدراك الوهمي لقلنا هو إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة لها لا مقدار لها عبر قوة الوهم. هذا التعريف يحتاج إلى أن نستوضح بيان الفرق بين المعاني الجزئية والمعاني الكلية. فنقول المعاني التي يدركها العقل البشري على قسمين، معاني جزئية ومعاني كلية. المعاني الجزئية هي المعاني التي لا تصدق إلا على فرد واحد فقط، أما المعاني الكلية هي التي تصدق وتقبل الصدق على أكثر من فرد. لاحظ معي، حبي أنا لأبي أنا، هل يصدق على حبك أنت لأبي؟ حبك لأبيك شيء وحبي لأبي شيء آخر. إذن حبي لأبي لم يصدق إلا علي أنا. خوفي من الله شيء وخوفك من الله شيء آخر. خوف أمي عليك شيء وخوف أمك عليك شيء آخر. لاحظ، ولهذا أقول خوفي من أبي، خوف حبي لأبي، خوف أمي علي. هذه معاني مقيدة بزمان معين، بشخص محدد يعبر عنها بالمعاني الجزئية، لكن لا مقدار لها، مقدار كمي. ولكن إذا لاحظنا معنى الخوف، كلي الخوف، هذا يعبر عنه بالمعنى الكلي، ينطبق على مصادق متعددة. معنى الخوف بشكل عام يصدق على خوف الإنسان من إنسان آخر، خوف الإنسان من ربه، خوف الإنسان من أمه، خوف الشاة من الذئب. معنى الخوف، كلي الخوف، كلي الحب، هذا لا يدرك عبر قوة الوهم، بل عبر قوة العقل. إذن قوة الوهم فقط وفقط تدرك صور الأشياء الجزئية المجردة عن المادة. أما الذي يدرك المعاني الكلية هو قوة العقل، المرحلة الرابعة التي سوف يأتي بيانها. إذن تلخص لدينا أن الإدراك الوهمي هو إدراك صور الأشياء التي تحكي عن معاني جزئية لا مقدار لها عبر قوة الوهم. وإذا قلنا قوة الوهم لا نريد من الوهم بمعنى ما لا واقع له، يقال هذه أوهام، هذه خيالات، هذه سفاسف. نريد من قوة الوهم هو هذا المعنى، القوة التي تدرك معاني جزئية، وهذه المعاني الجزئية كحبي لأبي، خوفي أنا من النار، هذه المعاني لها واقع أو ليست لها واقع؟ لها واقع، إذن ليست مجرد خيالات وأوهام وصفات. إذن ليس مرادنا من الوهم أو العلم الوهمي يعني العلم الذي لا واقع له، لا، العلم الوهمي له واقع، يراد به إدراك المعاني الجزئية. قال هذه المرتبة يشترك فيها الحيوان أو لا يشترك؟ أيضا يشترك فيها الحيوان، كما أن الإنسان يخاف من شخص، الشاة أيضا تخاف من الذئب. قال ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني. أما الذي يدرك المعاني الكلية من؟
العقل،
التي لا مادة لها ولا مقدار. مثال، لاحظ أمثلة الشيخ دقيقة. قال حب أبويه له، وليس مطلق الحب، مطلق الحب، كلي الحب، معنى الحب الكلي يدركه العقل. وعداوة مبغضيه، وليس معنى العداوة، وخوف الخائف، وحزن الثاكر، وفرح المستبشر. وهذا هو العلم الوهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، وهي لهذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان. يعني أن الحيوانات يشارك الإنسان عبر القوى الحسية والقوى الخيالية والقوى الوهمية. بعد القوى الوهمية تأتي قوة تختص بالإنسان ولا تشمل الحيوان، وهذه القوة هي قوة العقل، القوى العاقلة. فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته. المرحلة الرابعة هي الإدراك العقلي. الإدراك العقلي هو حصول الصور الكلية بواسطة القوة العاقلة، وهذه القوة العاقلة هي القوة التي كرم الله بها الإنسان وميزه عن الحجماوات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم متى يتحقق؟ إذا استطاع الإنسان أن يحسن التصرف وكيفية التعامل بهذه القوة. لأنه في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن عبد الله بن سنان يسأل: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله عز وجل ركب الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. إذن الإنسان إنما يكون إنسانا إذا أحسن التعامل مع هذه القوة. القرآن يعبر: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن الإنسان إذا لم يحسن التصرف مع هذه القوة العاقلة يكون أضل من الأنعام. بهذه القوة نعت الإنسان بأنه حيوان ناطق أي عاقل. قال: فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. الحول بمعنى القوة. وإنما كانت قوة الحيوان محدودة لأن الحيوان يتحرك على وفق الغريزة التي أودعها الله تعالى فيه. أما الإنسان بما أنه يتحرك على أساس وجود القوة العاقلة فيستطيع أن يدرك ما لا حد له من بعض المدركات. وانظر إلى تعبير القرآن الكريم في هاتين الآيتين. الله تعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل، يعني عملية الوحي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، ولكن عندما جاء إلى الإنسان قال: وهديناهن إما شاكرا وإما كفورا. قال: ثم يذهب هو الإنسان في طريقه متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها بهذه القوة دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها. يشير إلى نظرية الانتزاع، كيف أن العقل ينتزع ويتوصل إلى المعاني الكلية. نحن في الخارج لا توجد عندنا معاني كلية، إذن الذهن كيف توصل إلى المعاني الكلية؟ نحن ما يوجد في الخارج نار، حرارة، مفهوم العلة لا يوجد في الخارج. يعني لو سألت أحدكم: أريد أن أرى علة في الخارج، فإذا أحضر لي النار وقال: هذه النار علة للحرارة، أقول: هذه نار وهذه حرارة، أريد أن أرى علة. إذا كانت العلة لا وجود مستقل لها في الخارج، كيف استطاع العقل أن يدرك العلة؟ لم يستطع أن يدرك العلة عبر قوة الحس، لأنه لا يوجد في الخارج شيء يسمى علة حتى أضع يدي عليه أو أنظر إليه، ولم يدرك عنوان العلة عن طريق قوة الخيال، لأن ما لا يدركه الحس لا يتحقق فيه عنوان الاسترجاع، ولم يدركه عبر قوة الوهم والإدراك الوهمي. لماذا؟ لأن الإدراك الوهمي إدراك للمعاني جزئية، والمفروض أن عنوان العلية قانون العلية كل معلول يحتاج إلى علتين قانون كلي. من هنا يأتي هذا السؤال الذي حير كثير من المفكرين، كيف استطاع العقل أن يدرك هذه الأمور الكلية؟ هناك نظريات، إحدى هذه النظريات يعبر عنها نظرية التجريد، نظرية الانتزاع، نظرية التقشير، وهي نظرية أرسطية، وهي انتزاع المعاني الكلية من الجزئيات. كيف نصور هذه النظرية؟ هذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله لاحقا في مبحث الكلي والجزئي. قال: ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى وينتقل من معلوم إلى آخر، إشارة إلى إحدى عمليات الفكر البشري. الفكر البشري يمر عبر ثلاث دوائر، عبر ثلاث حركات: حركة ذاهبة، حركة دائرية، حركة راجعة. الحركة الدائرية تعني الانتقال من المعلوم إلى المعلوم، يعني البحث عن المعلومات في دائرة بنك المعلومات، وهذا ما سوف يأتي لاحقا في مبحث الفكر. ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية، وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانه. ولهذا قيل: الإنسان بعقله لا ببدنه المادي. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون. إشارة من أن هذه القوة العاقلة التي زود الله بها الإنسان يمكن أن تنحرف أو لا يمكن؟ يمكن أن تنحرف. متى؟ ما إذا كان الإنسان يعيش أسيرا للقوى الشهوانية، للقوى السبعية، للقوى الغضبية. متى ما كانت القوى السبعية، القوى الغضبية، القوى الشهوانية مسيطرة على الإنسان، إذا انحرف الإنسان عن الجادة ولم يستطع أن يضع هذه القوة في مسارها الصحيح. إذا كانت هذه القوى قد تنحرف وقد يدرك الإنسان أمورا خاطئة، احتاج إلى قانون يصحح مسار تلك القوى، وهذا القانون هو علم منطقي. قال: وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. إذن التفت جيدا، اختلاف الناس يرجع إلى جهتين. الجهة الأولى: تارة اختلاف الناس يرجع إلى مقدار الاستعداد الذي يحمله كل إنسان بالنسبة للقوة العاقلة. دور القوة العاقلة إدراك الكليات، الاستنتاج، التحليل، المقارنة، التجزئة، التلفيق، التركيب، هذه التعليل، التعميم. قلنا نحن الإدراك الحسي يستطيع أن يعمم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، هو محدود. من الذي يعمم؟ من يقول أن كل نار حارة؟ العقل. هذه الوظائف التي يقوم بها العقل، تقوم بها القوة العاقلة. هذه الوظائف تختلف من إنسان إلى إنسان آخر بمقدار الاستعداد الذي يحمله الإنسان. فقد يكون الاستعداد الموجود في هذا الإنسان أقوى منه في إنسان آخر. إذن قوة الاستعداد تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. وقيل أن الاختلاف في القوى والاستعدادات يولد الاختلاف في مدركات الإنسان، والاختلاف في مدركات الإنسان يولد الاختلاف في أهداف وغايات الإنسان، والاختلاف في غايات الإنسان وأهدافه يولد اختلافا في أفعال الإنسان، وإذا اختلفت أفعال الناس اختلف النظام الاجتماعي. ولهذا الاختلاف الاجتماعي سنة كونية راجعة إلى الاختلاف في الاستعدادات والقابليات، لأنه متى ما اختلفت القابليات اختلفت المعلومات، ومتى ما اختلفت المعلومات اختلفت الأهداف والغايات، ومتى ما اختلفت الغايات اختلفت الأفعال، ومتى ما اختلفت الأفعال اختلف النظام الاجتماعي. لاحظ ماذا يقول. يقول وعلم المنطق وضع من بين وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. إذن التفاوت يكون باختلاف الاستعداد والقابلية. وأيضا الجهة الثانية التفاوت يرجع إلى أصل تفعيل هذه القوة. أنا أمتلك عقلا وأنت تمتلك عقلا، وقد يكون الاستعداد بدرجة واحدة، لكنني أنا أحسن التصرف وأنت لا تحسن. ولهذا قلنا التفاوت من جهتين. مرجع التفاوت في الجهة الأولى إلى اختلاف الاستعداد والقابلية، هذا من ناحية الكمية. والجهة الثانية مرجعها إلى كيفية التعامل مع هذه القوة وحسن التعامل مع هذه القوة. ولهذا وجد في الإنسان ما هو عالم وما هو جاهل، ما هو مصيب وما هو مخطئ، وهكذا عالم رباني وعالم على سبيل نجاته. هنا يقال تفجينا تلخص لدينا ما يلي، أننا عندنا أربع مراتب: مرتبة الإدراك الحسي، مرتبة الإدراك الخيالي، مرتبة الإدراك الوهمي، وأخيرا مرتبة الإدراك العقلي. السؤال: هذه المراتب الأربع مراتب لمن؟ هل مراتب للجانب المادي في الإنسان وهو البدن، أو للجانب المجرد عن المادة وهو النفس؟ النفس. ولهذا يقال للنفس أربع قوى. القوة الأولى مرتبة النفس في مرتبتها الحسية، والنفس في مرتبة الإدراك الخيالي، والنفس في مرتبة الإدراك الوهمي، والنفس في مرتبة الإدراك العقلي. إذن للنفس قوى، يقال النفس وقواها ومراتبها. السؤال: هل النفس شيء والمراتب شيء أخرى، أم أن هذه المراتب تمثل ولا تنفك وليست أجنبية عن النفس؟ هنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن ما يسند إلى النفس شيء مغاير عما يسند إلى هذه المراتب. مثلا إذا قلت أبصرت عيني، نظرت إلى الكتاب، هذه مرتبة الإدراك الحسي، نظرت إلى الكتاب فانطبعت صورته في ذهني. هنا النظر ينسب إلى من؟ هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يسند إلى القوى الحسية، أداة الحس، ولا يسند إلى النفس إلا على سبيل المجاز، فالذي أبصر حقيقة العين وليست النفس. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا بنى الأمير المدينة، هو حقيقة من الذي بنى؟ البناء الذي مجازا أسل البناء إلى البناء. الذي رأى عيني وليست الناس، هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال باطل الوجدان. كما تسند الرؤيا إلى العين حقيقة، كذلك تسند إلى النفس حقيقة. ولهذا أقول رأيت، أنا نفسي رأيت، أسند الرؤيا إلي حقيقة، ولا أسند الرؤيا فقط وفقط إلى عين. أقول رأيت أنا، أكلت أنا. الاحتمال الثاني أن تسند الرؤية إلى النفس حقيقة ولا تسند إلى أداة الحس، وهذا الاحتمال أيضا باطل. الاحتمال الثالث أن تسند الرؤية إلى النفس وإلى العين الباصرة حقيقة، فكما أقول رأيت أقول رأت عيني حقيقة، عيني رأت ونفسي رأت. ولكن هذا الاحتمال يقول الرؤية التي تسند إلى النفس تغاير الرؤية التي تسند إلى البصر، وهذا معنى أن النفس شيئان، الفعل الذي يسند إلى النفس شيئان، والفعل الذي يسند إلى المراتب النفس شيئان آخر، وهذا معنى المغايرة بين أفعال النفس وأفعال مراتب وقوى النفس. الاحتمال الأخير يشترك مع الاحتمال الثالث في هذه النقطة، وهي أن الأفعال كما تسند إلى النفس تسند إلى مراتب نفس حقيقة. فأقول أنا رأيت وعيني رأت، ولكن ما يسند إلى النفس هو ما يسند إلى الأدوات والمراتب، وهذا معنى أن حقيقة النفس هي حقيقة هذه القوى، وليست المراتب شيء والنفس شيئا وهذا معنى ما يطرح أذهانكم أحيانا، النفس هي القوى، النفس كل القوى. فالمراتب الأربع التي ذكرناها ليست مغايرة وأجنبية عن النفس، فما يدرك بالحس وبالخيال وبالوهم وبالعقل يسند حقيقة إلى النفس، فالنفس رأت والنفس سمعت والنفس تذوقت. هنا عندما يقال أن الإنسان أدرك إدراكا حسيا، ما معنى أنه أدرك إدراكا حسيا؟ فإذا وضعت يدي على النار، نفس الوجود الخارجي للنار أتى إلى الذهن، أو صورة النار؟ صورة النار. إذن نستطيع أن نقول أن الإدراك الحسي هو حضور صور الأشياء المحسوسة. الإدراك الخيالي هو استرجاع لواقع الخارج بحده الخارجي أو صورة الخارج. صورة الخارج. إذا نستطيع أن نقول أن الإدراك الخيالي هو صور الأشياء. الإدراك الوهمي هو صورة حبي لأبي، أيضا هو إدراك صور الأشياء. الإدراك العقلي أيضا هو إدراك صور الأشياء. إذا جميع المراحل الأربع ما هي إلا حضور صورة الشيء في الذهن، إما شيئا محسوسا، إما شيئا خياليا، إما شيئا وهميا، إما شيئا عقليا. إذا نستطيع أن نقول بأن العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي والعلم الوهمي والعلم العقلي ما هو إلا حضور صورة الشيء في الذهن، سواء كان ذلك الشيء حسيا خياليا وهميا عقليا. وهذا هو معنى ما قاله. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، الإدراكات الأربع الأربع، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء. ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك، ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك تسمعها. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا، يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم هو انطباع، الانطباع بمعنى حضور صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها. لاحظ عبر عن هذه بالمراتب. عندما عبر الشيخ المظفر بالمراتب أراد أن يقول أن هذه المراتب الأربع، المرتبة الحسية، المرتبة الخيالية، المرتبة الوهمية، المرتبة العقلية، التعبير عنها بالمرتبة يعني أنها لا تكون مغايرة للنفس، لأن مرتبة الشيء من الشيء أو خارجة عنه. دائما مرتبة الشيء من نفس الشيء، لا أنه مغاير عنه. إذا تعبير دقيق من قبل الشيخ المظفر أن هذه المدركات الأربع، أن هذه الإدراكات الأربعة عنونها بعنوان المرتبة، مراتب لمن؟ للنفس. فإذا عبر عنها بالمرتبة إشارة إلى أنها لا تكون مغايرة للنفس، بل هي مجمع النفس، كل النفس. وعندما أقول تنطبع صورة الشيء، التفت معي، ليس المراد من الصورة الشكل الهندسي الفوتوغرافي، صورة الشيء بمعنى المعنى الذي يكون مجردا عن خصائص المادة. فإذا انطبعت صورة الكتاب، هل الكتاب بحجمه يأتي إلى ذهني أو يأتي مجردا عن المادة؟ يأتي مجردا عن المادة. جبل صورة الكعبة في ذهني ليس بحجمها المادي، إنما هي مجردة عن المادة. إذن جميع الصور العلمية حتى المحسوس منها عندما يأتي إلى الذهن يأتي مجردا عن المادة. إذن جميع الصور مجردة عن المادة. النفس البشرية مجردة عن المادة أو مادية؟ أيضا مجردة عن المادة. إذن المعلوم وهو الصورة مجرد عن المادة، والعالم وهو أنا مجرد عن المادة، وليس العلم إلا حضور المعلوم عند العالم. فنستطيع أن نقول أن العلم هو حضور أمر مجرد عند أمر، حضور أمر مجرد وهو المعلوم. الصورة، الصورة مجرد عند أمر مجرد، لأن العالم وهو النفس مجرد. ولهذا عرف الفلاسفة العلم سواء كان حصوليا أم حضوريا بأن العلم هو حضور المعلوم المجرد لدى العالم المجرد، المجرد عن المادة. قال: لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العاقل، أو فقل انطباعها في العقل لا فرق بين التعبيرين في المقصود. عندما يقول حضور صورة الشيء عند العقل، يعني عند الذهن، لأن الصورة الحسية أين تحضر؟ عند الذهن. والخيالية عند الذهن، والوهمية عند الذهن، والصور المعقولة أيضا عند الذهن. وليس المراد هنا العقل بمعنى القوة العاقلة التي تقابل المراتب الثلاث الأخرى. النقطة المشتركة بين الصور الجزئية، عفوا بين الصورة الحسية والخيالية والوهمية، أنها كلها صور جزئية، فقط وفقط الصورة الكلية هي الصور العقلية. يأتي الكلام في بقية الكلام لاحقا، والحمد لله رب العالمين.